رب العالمين. قلنا فيما تقدم أن الفقه الإسلامي يرى وجوب العمل بالشروط، لكن هذا الوجوب المستفاد من أوفوا بالعقود وأوفوا بالشروط، المؤمن عند شروطين له قيد، بشرط أن يكون الشرط صحيحا. صحة الشرط لها شروط، إذن كل شرط في المعاملة يجب الوفاء به حسب المؤمنون عند شروطهم وأوفوا بالعقود، فإنه يشمل حتى العقد الذي فيه شرط أوفوا بالعقود، يعني فيه بالعقد والشرط، لكن جعل شروطا لصحة الشرط. أول شرط تقدم أنه يجب أن لا يكون هذا الشرط مخالفا للكتاب والسنة، المؤمنون عند شروطهم المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا خالف كتاب الله وإلا شرطا خالف السنة، أو إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، هذا تقدم. ثانيا شرط صحة الشروط أن يكون الشرط ملتزما به في ضمن العقد، هكذا قال مشهور علمائنا أو إجماع عليه أن الشرط يجب أن يكون في متن العقد أو مبنيا عليه العقد، فلا يكفي أن يذكر المتعاقدان شرطا قبل العقد ولم يكن العقد مبنيا عليه ولم يذكر في متن العقد، هكذا قال علماؤنا أنه إما مشهور وإما دعوا الإجماع. وإحنا ناقشنا قلنا لا يجب الوفاء بالشروط، هذا الشرط إذا كان في ضمن معاملة معاوضية يعني يشمله، يجب الوفاء بالشروط. إذا كان هذا الشرط في ضمن معاملة غير معاوضية أيضا يشمله أوفو بالشروط. اشترطت عليك إذا هدمت بيتك أدينك 50 مليون مثلا للبناء، أنت هم هدمت بيتك التزمت بهذا، قلت أنا أيضا ألتزم أهدم بيتك، هنا يجب الوفاء بهذا الشرط وإن كانت المعاملة غير معاوضية، فإن المسلم عند شروطهم يشمل الشرط المعاملة المعاوضية ويشمل الالتزام في مقابل الالتزام في معاملة غير معاوضية في عقد غير معاوضي. أوفوا بالشروط يجب الوفاء بالشرط، هذا هم عقد، هذا هم عهد، احنا ناقشنا. لكن اكو مشهور عندنا، مشهور نذكرها مثلا احنا انه قلنا لا اوفوا بالعقود تشمل العقود المعاوضية والعقود غير المعاوضية، المسلمون عند شروطهم سواء كان الشرط في المعاملة المعاوضية او كان الشرط في المعاملة غير المعاوضية، التزام في مقابل التزام، شرط في مقابل شرط. طيب اذا الشرط الثاني لصحة الشروط، الشرط الثاني لصحة الشروط هو هذا، ان يكون الشرط قالوا في متن العقد، احنا نقول في متن العقد، لكن اي عقد؟ مو الا العقد المعاوضي، العقد غير المعاوضي، فان العقود والعهود اسمها عقود معاوضية، يعني فيها تمليك وتملك، عقود غير معاوضية، تعويض ماكو، تعمل عمل انت تلتزم انا ما التزم، التزام في مقابل التزام، يعني اشترط علي شيئا اشترطت عليه شيئا، هو عمل بالشرط انا كنت اعمل بالشرط خلاص. فاوفوا بالشروط او المتمع الشروط يشمل هذا الشرط. طيب ثالثا الشرط إذا كان مخالفا لمقتضى العقد فهو باطل، إذا اشترط في صحة الشرط أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد، كما إذا اشترى سلعة بشرط أن لا يكون لها ثمن، الشراء يعني ثمن، بشرط أن لا يكون ثمن هذا مخالف لمقتضى العقد، تزوج امرأة والمرأة تشترط أن لا يستمتع بها بأي استمتاع يعني حتى النظر، هذا مخالف لمقتضى العقد لأن الزواج هو استمتاع، فإذا أنه تتزوج ما بشرط أن لا يستمتع بها هذا مخالف لمقتضى العقد، أو أنه أأجر الدار إليك بشرط أن لا تقول أأجر دارك بشرط أن لا أعطيك أجرة، ما يصير هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد باطل. إذا الشروط شرط لصحتها أن لا يكون الشرط مخالف لمقتضى العقل، هاي ثلاثة. رابعة أن لا يكون الشرط مجهولا، يعني غرر يصير، لا يكون الشرط إذا مجهول غرر في البيع، لأن الشرط في الحقيقة هو جزء من العوضين، وإن كان لا يقسم الثمن على السلعة وعلى الشرط لا يقسم، لكن الشرط دخيل في زيادة الثمن أو في نقصانه. يعني إذا اشترط البايع علي الشرط الثمن يقل، إذا اشترط إذا أنا اشترط على البايع شيء يزداد الثمن، فالشرط يزيد في الثمن وينقص، لابد أن يكون معلوم حتى ليس الغرض. وإن كانت المعاملة حينما تنحل لا يقسم الثمن على السلعة وعلى الشرط، لا 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 يقسم الثمن في مقابل السلعة، لكن الشرط له دخل في زيادة الثمن. يعني لأقول لك بعتك بيتي بمئة مليون بشرط أن تحج لأبي، هذا الشرط إلي، هذا ينزل الثمن من كونه 100 مليون إلى 90 مليون، هذا الشرط مال البايع. بعتك بيتي إذا الشرط للبايع ينقص الثمن، إذا الشرط للمشتري، المشتري يقول أنا أشتري بيتك بشرط أن تحج لأبي، يزود الثمن. فإذا قيمت 100 مليون البيت وأنا أشترط أن تحج لأبي، أشترط على البايع، يصير البيت 110، فالشرط يزيد بالثمن إذا كان للمشتري، إذا كان للبايع ينقص الثمن. فإذا يكون الشرط يصير معلوم حتى يصير غرر، وإلا إذا كان الشرط مجهول فإن المعاملة غررية. هذا الشرط، هذا الشرط، هذا الشرط الرابع لصحة الشروط. الشرط الخامس أن يكون الشرط مقدور عليه للمشروط عليه، يكون يقدر عليه، لأن الالتزام والشرط لا يتعلق بغير المقدور، والقدرة هي شرط توجه التكليف بالعمل. إذا الشرط غير مقدور ماكو تكليف للمشروط عليه، اعمل بالشرط غير مقدور، غير مقدور ماكو تكليف، احنا نريد تكليف يتوجه إلى المشروط عليه أن يعمل بالشرط، فلا بد ان يكون التكليف الشرط مقدورا حتى يتوجه الى تكليف، لان القدره شرط التكليف. السادس ان يكون في الشرط غرض عقلائي معتد به، لان الشرط يوجب حقا للشارط، يوجب حقا للشارط، وما لم يكن في الشرط غرض عقلائي لا يعد حقا للشارط ولا يعتني به الشارع فيوجب الوفاء به. إذن من صحة الشروط، من صحة شروط الشرط أن يكون له غرض عقلائي، لأنه الشرط يكون حقا للشارط، فكون أكو غرض عقلائي حتى يعتني بالشارع، هذه شروط صحة الشروط. بالإضافة إلى هذه نقول لا يوجد نص معتبر يحرم الشرط في العقد، ما قاعدنا. اذا الشرط في العقد صحيح مع هذه الشروط الستة، شروط صحة الشرط، ولا يوجد نص معتبر يحرم الشرط في العقد. نعم اكو نص لكن غير معتبر، وهو ما ذكره اهل السنة، نهى النبي عن بيع وشرط، فقد ذكروا هم ذكروا ابن قدامة انه ليس لهذا الحديث اصل، أنكره أحمد بن حنبل، لا يعرف مرويا في مسند، هذا لم يروى في أحد المسانيد الحديثية، إذن لا يعول عليه، يقولون هذا الحديث ما موجود في الموسوعات الحديثية، وتوجد له معارض، نهى النبي عن بيع وشرط، يوجد له معارض، وهو المسلمون عند شروطهم الذي يرمونه هم عن رسول الله، هذا معارض المسلمون عند شروطه، يعني الشرط الذي فيه ضمن العقد يجوز الوفاء به. وقد تقدم منا ان هذا الحديث لم يعمل به احد من ابناء العامه على عمومه، نهى النبي عن بيع وشرط، لان هم يقرون الشروط في البيوع، فلم يعمل، لم يعمل باطلاقه، هم لم يعملوا باطلاقه. طيب
إذن إلى هنا الآن إحنا ركزنا على أن الشرط الجزائي شرط صحيح وإن كان هو شعبة من الشروط، شرط صحيح لشمول المسلمون عند شروطهم له، فإن شروط 101 من الشرط الجزائي أن يكون ضرر، أن يكون خطأ من المدين ونتج من الخطأ ضرر على الدائن، ويوجد ربط بين الخطأ والضرر ثلاثة، وأن ينبه الدائن المدين على أن خطأك يوجب ضررا فيتفعل الشرط الجزائي. هذا شعبة من الشروط اللي هي 100 مثلا، فالمسلمون عند شروطهم يقول هذا الشرط صحيح. هذا دليل الأول. الآن نريد نجيب دليل ثاني على صحة الشرط الجزائي. نقول يوجد دليل آخر ورد في الإجارة يدل على نفوذ الشرط الجزائي، أفرض الذي قالوه هم يدل على نفوذ الشرط الجزائي، كما قلنا هذا الدليل في كتابنا بحوث الفقه المعاصر حينما تعرضنا للشرط الجزائي، قلنا أكو دليل خاص على نفوذ الشرط الجزائي، أكو دليل خاص وهو الرواية الصحيحة الواردة في الإجارة، فقد ذكر صاحب الجواهر أنه لو استأجره ليحمل له متاعا، أي مسألة أنا استأجر إنسان يحمل لي متاع إلى موضع معين بأجرة معينة 100 دينار، احمل متاعي إلى كربلاء ب100 دينار، واشترط عليه وصوله في وقت معين، كون يوصلني إلى كربلاء قبل 4 أيام، فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا معين، يعني إذا وصلني قبل 4 أيام ينقص ربع يصير 75، إذا وصلني قبل 4 يومين ينقص نصف من الأجرة، إذا وصلني قبل 40 يوم تنقص 3/4 الأجرة. يقول صاحب الجواهر لو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة معينة واشترط عليه وصوله في وقت معين فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا معين، جاز هذا الشرط وفاقا للأكثر نقلا وتحصيلا، وفاقا للأكثر بل المشهور، يعني مشهور عند الإمامية، بل المشهور كذلك يعني الجواز للأصل. نشوفكم أن هذا الشرط صحيح أو باطل، الأصل في الشروط الصحة للأصل، وقاعدة المؤمنون عند شروطهم هاي اثنين ثالثا، هذا محل والصحيح أو الموثق أو الخبر، هاي رواية واحدة لها أسانيد متعددة، سند ضعيف سند صحيح سند ثالث أم صحيح، بس هو يعبر عنه خبر أو صحيح أو موثق، والصحيح او الموثق او الخبر المنجبر بما عرف، يعني عمل به الاصحاب عن محمد الحلبي، قال هذا الراوي محمد كنت، يعني هو الراوي كان، كنت قاعدا عند قاضي من القضاة، يعني ابناء العام محمد الحلبي يقول انا قاعد عند قاضي من القضاة وعنده ابو جعفر، يعني الامام الباقر ايضا قاعد عند هذا القاضي، وعنده أبو جعفر جالس، يعني أبو جعفر عند القاضي أم جالس، فأتاه رجلان اجوا للقاضي رجلان، فقال أحدهما إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن، يحمل إلى بعض المعادن، هاي المعادن يقول هذا معدن على السوق، واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق، أريد أن ألحق على السوق حتى بضاعتي أعرضها بالسوق، أتخوف أن يفوتني، فإن احتمست عن ذلك، يعني ما وصلني في اليوم المعين، حطت من الكرى بكل يوم احتبسته كذا وكذا، إذا حبسني يوم أنزل 5 دنانير من الوجه، إذا حبسني يومين ما وصلني أنقص 10 دنانير، إذا حبست 6 أيام أنقص 15 دينار، وأنه حبسني عن ذلك، يعني ما وصلت السوق في الموعد المقرر، وأنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما. هذا قاعد يحكي للقاضي. القاضي قال، فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفيه كراه، اعطيه الأجرة، هذا شرط فاسد. الكلام ساعة الحلبي يقول الإمام الباقر قاعد، القاضي قال هذا شرط فاسد. فلما قام الرجل، الرجل قام، أقبل إلي أبو جعفر، الحلبي يقول إجاني الإمام الباقر، فقال: شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه. أنا هذا شرط صحيح إلا في صورة واحدة، إذا الشرط خلل المكاري والمسلم ما إلى أجرة، هنا باطل، هنا باطل. وأما إذا بقى من الأجرة فالعشر عشرة، نعم الشرط الجائز. من عدم
يعني حتى لو كان شيء جهيد جدا،
إذا بقى شيء من الأجرة يعني عمل في مقابل هذا فالشرط صحيح. أما إذا لا، يقول لك كنت وصلني إلى كربلاء قبل 40 أربعة أيام، فإذا وصلت قبله 3 أيام 25 يروح، إذا وصلت قبله يومين 50 يروح، إذا وصلت قبله يوم واحد 75 يروح، إذا وصلت يوم 40 كل شيء ماطي، إهنا باطل هذا الشرط. طيب هذا كلام الإمام، والرواية صحيحة، لأن بها ثلاث أسناد، سند واحد ضعيف، سندين صحيحين. طيب الأكثر قالوا أن هذا الشرط جائز وصحيح. هو هذا الشرط الجزائي، أنه إذا ما سلمتني البضاعة في يوم، هذا في البيع، هذا في الأجر في الإجارة، إذا ما سلمت البضاعة في أول رمضان عليك 50 مثلا ألف دولار، إذا ما سلمتني إلى شوال عليك 100,000 دولار. هو هذا الشرط الجزائي، تأخير في التسليم، هنا تأخير في الوصول إلى المقصد إلى السوق، تأخير في الوصول، هذه الإجارة. الإجارة ليس لها خصوصية، فنقول الشرط الجزائي صحيح في الإجارة أو في البيع إذا تخلف عن التنفيذ والإعطاء. مقابل الأكثر، مثلا يقول الأكثر مشهور قالوا بالجواز وهذا الدليل، مقابل الأكثر أشكل في صحة هذا الشعر. لماذا أشكلوا؟ قالوا أن هذا الشرط يوجب تعليقا وجهالة وإبهاما، هذا بتعليق وجهالة بالأجرة، إبهام بالأجرة، تعليق الأجرة، يعني إذا وصلت أربعة أيام قبل أجرتك 100، إذا وصلت ست أيام قبل أجرتك 75، إذا وصلت يومين قبل أجرتك 50 مثلا، فهذا تعليق في الأجرة، يعني الأجرة لم تقطع. هذا أول إشكال على أن هذا الشرط غير صحيح. يوجب الشرط تعليقا في الإجارة وجهالة في الإجارة وإبهاما في الإجارة. يقول إيش قد استأجرت أيها المقول؟ والله ما أدري. إذا وصلت قبل 40 أربعة أيام 100، إذا وصلت قبل 3 أيام 75، ما أدري إيش قد الأجر، جهالة. هذا أول إشكال. الإشكال الثاني، قالوا هذا كالبيع بثمنين، بعتك هذه السلعة نقدا بكذا مشيئة بكذا، هنا قالوا البيع باطل. إذا أخذ المشتري السلعة ولم يعين أحدهما، ما قال له أخذتها نقدا، ما قال له أخذتها مشيئة، لا أخذها، فسأل شي تسجل عليه، تسجل عليه فقدي فالسعر الأكثر، أو نقدي راح يجيب له الفلوس، تسجل عليه أن الأقل بيدري بايع بيدري ليش باع. فهنا قالوا باطل، قالوا هذا الشرط كالبيع بثمنين نقدا بكذا ونسيئة بكذا. هذا الإشكال الثاني. ولذلك جامع المقاصد المحقق الكركي في كتابه جامع المقاصد وغيره من المتأخرين ذهبوا إلى بطلان هذا الشرط الذي فيه الرواية الصحيحة، يقول أنه الشرط هذا شرطه نافذ، وقالوا هذه الرواية نطرحها او نحملها على الجعالة، لان الاجرة كل يصير فيها الاجرة معينة، هاي نحملها على الزعالة، زعالة أو نحو ذلك. فصاحب جامع المقاصد طرح الرواية مع أنها صحيحة، طرحها لهذين الإشكالين، هذين الإشكالين. الإشكال الأول أن هذا الشرط أوجب تعليقا في الإجارة وجهالة وإبهاما. الإشكال الثاني أن هذا شبه بالبيع بثمنين نقدا ونسيئة من دون انقطع بأحدهما. نحن نناقش صاحب جامع المقاصد، نقول أنت اجتهدت في مقابل النص، هذا النص يقول هذا الشرط صحيح، أنت تجتهد في مقابل النص، اجتهاد في مقابل النص ما يمكن. هذا النص يقول شرط هذا في الإجارة، أنت تقول جعالة، نعم لعد جعالة. ثانيا ماكو تعليق، إشكالك الأول غلط، ماكو تعليق في الإجارة ولا جهالة ولا إبهام في الإجارة. هذا ما استأجر بالناقص لو لم يصل في اليوم المعين، ما استأجر به، لو استأجره بمئة إذا أوصله أربعة أيام، إذا أوصله قبل الأربعين بثلاثة يستأجره بالناقص، هنا صار تعليق. هذا ما استأجره بالناقص لو لم يصل في اليوم المعين، بل الأجرة معينة يا ميتينا إن وصل في اليوم المعين أربعة أيام قبل الأربعين، فإن تأخر نقص من الأجرة، مو الأجرة ناقصة، نقص من الأجرة. هذا شرط في متن العقد على نحو شرط النتيجة أو شرط الفعل، إذا وصلت قبل أربعين أيام تنقص الأجرة، لو شرط النتيجة أو لا شرط الفعل، يعني تبطيني 25 دينار، تبطيني على شرط الفعل، شرط النتيجة الأجرة تنقص، فإن الأجرة معينة ماكو تعليق، الأجرة معينة. فإذا كانت شرط النتيجة يعني إذا وصلني قبل 40 أيام أنا ملكت 25 من الأجرة، فالأجرة معينة وأنا المتاجر ملكت 25. إذا شرط الفعل يعني يكون يعطيني 25، أنا ما ملكت يجب عليه أن يعطيني، هذا الفرق بين شرط النتيجة وشرط الفعل. طيب إذا ماكو تعليق وماكو إبهام في الإجارة ولا جهالة، الأجرة معينة جميع. إذا وصلت يوم أربعة، إذا وصلت قبل الأربعين ثلاثة أيام لو أملك أنا في أملك 25 من الأجرة، أنا أملك من الأجرة، الأجرة 100 أو هو يملكني 25، شرط الفعل هذا. إذا ما تقول الأجرة الأجرة معلقة ما ندري بها الجد فتبطل في الإجارة، الإجارة تصير الأجرة فيها معينة، أو يوجد جهالة، لا الأجرة معلومة، لا يوجد جهالة، لا يوجد إبهام، لا يوجد تعليق في الأجرة، الأجرة معينة 100. هذا الشرط الإشكال الأول زاد. ثانيا يقول صاحب جامع المقاصد أن هذا مثل بيع بثمنين نقدا ونسيئة، هذا مو صحيح، لأن المشابهة للبيع بثمنين أن يقول هكذا، إن خذت هذه العباءة خياطة رومية، رومية يعني درزية تدرسها كل مكان درزية، فلك درهم، إن خذتها خياطة فارسية عن جرز واحد فلك نصف درهم. هذه المشابهة للبيع بثمنين، يعني بعتك نقدا كذا نسيئة كذا، المشابه إلى هذا أن يقول إن خذته، هاي إجابة، إن خذته روميا فلك درهم، إن خذته فارسيا فلك نصف درهم، هذا المشابه. أما ما نحن فيه فهو ليس مشابه. ولذلك من قال بالصحة هنا، صرح بالصحة هنا من لم يقل بها في مثال الخياطة الرومية والفارسية، في مثال خياطة الرومية الفارسية قالوا هاي الإجارة مو صحيحة، أما هنا قالوا بالصحة، هنا قالوا بالصحة. فمن قال بعدم الصحة في الخياطة الرومية والفارسية إذا لم تكن الإجارة على أحدهما بالصورة الصريحة، هنا قال بالصحة، هنا قال بالصحة، وذلك لأن المستأجر عليه معين، معين مو كالبيع بثمنين، مستأجر عليه معين 100 دينار، لكن اشترط أن ينقص هذا المعين إذا تأخر. هاي اشتراط النقيصة إذا تأخر مو معنى أنه آجره بثمنين، لا، الأجرة معينة واحدة، الأجرة واحدة معينة 100 دينار، لكن إذا أوصله متأخرا تنقص الأجرة، تنقص على الأجرة مو معينة، يعني كأنه لم يعين أجرة، لا، الأجرة معينة لكنها تنقص، تنقص. هذا شرط صحيح لعموم المسلمون عند شروطهم وإطلاق هذه لعموم المسلمين وإطلاق هذه الرواية في الإجارة. إذن إشكالات صاحب جامع المقاصد غير واردة، وهو ومخالفتك الإشهاد في مقابل الناظ. لكن عندنا شيء واحد في كتابنا بحوث في الفقه المعاصر، قلنا هذه الرواية دلت على صحة الشرط في تنقيص الأجرة، صحيح، وقلنا هاي دلت على صحة الشرط الجزائي. والشرط الجزائي ما هو؟ أن يكون خطأ من المستأجر، خطأ أوجب ضررا على المستأجر، هاي اثنين، وربط بين الخطأ والضرر، هاي ثلاثة، وأن يكون الدائن ماذا؟ منبها له، إذا ما وصلتني 4 أيام قبل 40 تنقص الأجرة، منبه دائما، منبه ويطالب الإيقاف، هذا الشرط الجزائي. هنا ما كنت شيء، يعني هنا لما أخطأ المدين ما وصله، كان يمكن أن يوصله، يمكن، لكن هذا ينام هواية، يروح المرافق هواية، يتسوف في عمله، كان يمكن أن يوصله قبل 40 بـ4 أيام، لكنه أخطأ، أخطأ، لكن حينما أخطأ ما صار ضرر على هذا، صار عدم نافع، ما وصل الى السوق حتى ينتفع، اما ضرر ما صار عليه، البضاعة كما هي، امواله كما هي، ما حد اخذ منها، وين الضرر؟ هذا عدم نافع، هذا عدم نافع. فاكو خطأ من المدين، لكن شرط الجزائي يكون يصير يقول الخطأ من الذي يوجب ضررا على المستأجر، انما اكو ضرر، إذا أعطى عدم نفع. إحنا عين صرع لي دائما كررة، نقول الضرر على الدائن من قبل المدين مضمون على المدين، نعم، ضرر يتعدى، قصر فنقص مال الدائن، نقصه، نقصه، هذا مضمون. إلى وين هذا أخطأ؟ هل نقص أموال؟ لا،
فيما أفر
أحسن، أحسن
الضرر،
يعني نفع، لا، شوفوا نفع ماكو، كان يمكن أن يبيع ويربح ربحا كثيرا، هو ما قال يبيع بأقل، هو لا يبيع بأقل من السعر اللي يبيعه، لكن الربح الأكثر راح، السوق صار مو فعال، السوق صار متراخي، ماكو مشترين جيدين، إيه لم ينتفع، عدم النفع من عمله لم ينتفع، لم يصل السوق في أول نشاطه، وصل إلى السوق والسوق موشك على الانهيار والانغلاق، ماكو مشتري صحيح، هذا عدم نفع. الضرر شنو؟ الضرر أنه عبايتك أخذها، فلوسك أخذها، أنقص فلوسك، حتى رجلك، هذا الضرر اللي يستوجب أن تروح للمستشفى يسوي لك عملية وعلاج ودواء، هذا ضرر، هذا مضبوط. اما اذا انه انا ما اعطيك 100 دينار اعطي غيرك، هذا ضرر؟ لا، غيرك اعطيته ما اعطيك، هذا عدم نافع. فهناك كنا نقول هاي الرايه تدل على صحه الشرط، ازاي نقول هاي الرايه تدل على صحه الشرط وليس تدل على صحة الشرط الجزائي لعدم وجود مقومات الشرط الجزائي وهو وجود الضرر على الدائن. هنا عدم نفعين، هنا عدم نفعين. إذن هذه الرواية من الروايات الدالة على صحة الشروط بصفة عامة، والشرط الجزائي وشعبة من الشروط، لكن لم تكن مقومات الشرط الجزائي موجودة هنا. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.